السد العالي. لما بتسمع الكلمة دي بيجي في بالك فورا أيقونة التحرر الوطني وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، والدرع اللي حمى وادي النيل من غدر الفيضان والجفاف. بس ورا الصرح الخرساني العملاق ده، ورا بحيرة ناصر اللي بتلمع في الشمس، في قصة تانية خالص، قصة مجتمع كامل دفع التكلفة البشرية والحضارية الباهظة دي. القضية النوبية مش مجرد نقل شوية سكان من مكان لمكان، لكنها دراسة حالة عن العنف المكاني وتأثير المشاريع القومية الكبرى على المجتمعات الأصلية. النهاردة هنفتح واحد من أعقد الملفات في تاريخ مصر، هنقف على الحياد التام، هنسمع صوت المهندسين والسياسيين اللي بيبنوا السد عشان ينقذوا مصر، وهنسمع برضو صوت النوبيين وهم بيودعوا أرضهم اللي عاشوا عليها آلاف السنين عشان تغرق تحت المية. عشان نفهم حجم الفقد لازم نعرف احنا فقدنا ايه بالظبط. كلمة النوبة في أصلها اللغوي مشتقة من الكلمة المصرية القديمة نوب، واللي معناها الذهب، لأن المنطقة دي كانت من المصادر الرئيسية للذهب في مصر القديمة. لكن تاريخ النوبة أقدم من المصريين القدماء. الحفريات كشفت أن المنطقة دي كان فيها حضارات مستقرة من العصر الحجري الحديث، لقوا فخار وخزف ألوان وردية ونقوش معقدة بيرجع تاريخه من 9000 ل 11000 سنة قبل الميلاد. وتخيل أن منطقة زي خور موسى في شمال وادي حلفة كان فيها حضارة عمرها 10000 سنة، ده غير بقى مستوطنات مبكرة في وادي علاجي وخور بان في شرق أسوان. زمان الصحراء اللي بنشوفها دي كانت غابات وسهول خضراء، والنوبيين الأوائل استأنسوا الحيوانات وعرفوا الزراعة من آلاف السنين. الأرض دي تعاقبت عليها ممالك عظيمة، حضارة كرمة ومملكة كوش والممالك المسيحية المستقلة، وبعدها الإمارات الإسلامية ومملكة علوة في الجنوب، وتفاعلت كمان مع المصريين القدماء والبطالمة والرومان. عسكريا النوبيين كانوا رومات أسهم ما لهمش مثيل، عشان كده المصريين القدماء سموا مملكتهم تا سيتي، يعني أرض الأقواس. وعقيدتهم كانت فريدة جدا، كانوا بيدفنوا موتاهم في حفر بيضاوية في وضع الجنين، وشهم ناحية الغرب كرمز لغروب الشمس وعقيدة البعث والولادة الجديدة. جغرافيا بقى، النوبة السفلى كانت بتمتد ما بين الشلال الأول للشلال الثاني. القرى النوبية كانت مرصوصة على ضفاف النيل زي حبات العقد. النيل ما كانش مجرد مية للري، كان محور الوجود، كل العادات والطقوس واللغة بتدور حواليه. البيوت النوبية كانت تحف معمارية بتعانق النيل، واسعة متصممة عشان تناسب المناخ القاسي، والوانها زاهية ومليانة زخارف هندسية بتعكس ذوق فني راقي. المجتمع ده كان بيتكلم لغة نوبية أصيلة بلهجتين، الكنزية والفديشكا. مزجتهم كانت بتعتمد على السلم الخماسي الشجي وأصوات الضفوف التاريخية. كان عندهم أكلات تراثية بيقدموها للضيوف ومناسبات السعيدة كدليل على الكرم والتكافل. في الخمسينيات مصر كانت قدام تحدي جيوسياسي واقتصادي معقد جدا. الجمهورية الوليدة كانت محتاجة تحمي نفسها من الفيضانات المدمرة ومن سنوات الجفاف المتعاقبة، وعايزة تستفيد من المية اللي بتضيع في البحر المتوسط. فرئيس جمال عبد الناصر كان عنده رؤية تنموية شاملة، استصلاح مئات الألف من الأفدنة، تحويل الري الحوضي لري مستديم، التوسع في زراعة الرز لتأمين الغذاء، وتوليد كهرباء ضخمة للتصنيع التقيل وإنارة المدن، وكمان تحسين الملاحة النهرية طوال السنة وضمان تشغيل خزان أسوان القديم. المشروع كان محتاج تمويل ضخم، حوالي مليار دولار وقتها، لكن بعد تعثر المفاوضات مع البنك الدولي وأمريكا وبريطانيا، مصر اتجهت للاتحاد السوفيتي، والمشروع بقى جزء محوري من الحرب الباردة. السوفيت شطبوا تلت المبلغ كدعم سياسي. التكلفة المحلية الكلية كانت حوالي 450 مليون جنيه زائد 42 مليون لمافيا التوشكا. في 27 ديسمبر 58 اتوقعت الاتفاقية الأولى مع السوفيت بقرض 400 مليون روبل للمرحلة الأولى. وفي مايو 59 السوفيت اقترحوا تعديلات جوهرية شاملة تغيير موقع محطة الكهرباء واستخدام تقنية لغسيل وضم الرمال لجسم السد. وفي يناير 1960 اتحط حجر الأساس وبدأ حفر قناة التحويل والأنفاق وبناء السد لحد منسوب 130 متر. بعدها في 27 أغسطس سنة 60 وقعوا الاتفاقية التانية بقرض إضافي 500 مليون روبل للمرحلة التانية. وفي سنة 68 بدأ تخزين المية وتكونت بحيرة ناصر العملاقة. اكتمل البناء في 15 يناير سنة 70 بحضور عبد الناصر وخروتشوف، والتدشين الرسمي كان في 15 يناير 71 في عهد الرئيس أنور السادات. ونتيجة للجهد الجبار ده، محطة الكهرباء بقت بتنتج طاقة هائلة بتوصل 10 مليار كيلو وات في الساعة سنويا. بس وسط الحماس التعبوي ده كان في صوت علمي بيحذر بصمت. المهندس وعالم الهيدرولوجيا المصري المرموق الدكتور عبد العزيز احمد قدم ورقه بحثيه سنه 1960 في لندن بيحذر فيها بشده من مخاطر التبخر الهائله الناتجه عن التخزين المستمر في بحيره مفتوحه في منطقه شديده الحراره، وقارنها بنظام التخزين السنوي في سدود اسوان. بس المناخ السياسي وقتها هامش التحذيرات التقنيه دي عشان المشروع القومي يكمل باي ثمن. عشان السد يتبني كان لازم النوبه تغرق. النزوح ما كانش جديد عليهم، بدا سنه 1902 مع خزان اسوان، وتكرر مع التعليات الخزان سنة 1912 و 1933، لكن المأساة الكبرى والمحو الجغرافي الكامل حصل ما بين 1961 و 1964. العملية دي أسفرت عن تهجير قسري ل 135 ألف مواطن نوبي كانوا عايشين في 44 قرية بتمتد على مساحة 350 كيلومتر مربع على ضفاف النيل. اتنقلوا المناطق بديلة قاحلة زي كومومبو وحلفة الجديدة وسهل البطانة في السودان. ليلة التهجير متسجلة في الذاكرة النوبية كليلة كابوسية عشوائية وقاسية جدا. شاهد عيان اسمه السيد محمد كان شاب عنده 20 سنة وقت تهجير قريته في سنة 63، بيحكي ازاي مياه النيل الهدرة المخضبة بالطمي الأحمر دهمت البيوت فجأة وبدون إنذار كافي، والأهالي فروا للنجاب أرواحهم وسابوا تاريخهم وراهم، وبيقول إنهم غرقوا بالكامل وإن المية حصرته وإن بعض الأهالي كانوا يغرقوا جوه بيوتهم كمان. أيمن حماد بقى من قرية جرف حسين بيوثق العشوائية دي وبيقول إن البشر اتكدسوا مع الحيوانات والمواشي في وسائل نقل غير مؤهلة وفي مشهد فوضوي. التخبط ده مع ظروف المناخ ومشاق السفر أدى لوفاة نسبة كبيرة من الأطفال حديثي الولادة وكبار السن خلال رحلة العذاب دي. الحكومة وعدتهم بتعويضات عادلة وأراضي زراعية جديدة خصبة على ضفاف بحيرة ناصر، بس الصدمة الوجودية كانت لما وصلوا قرى التهجير الجديدة لقوا نفسهم في مناطق صحراوية قاحلة شديدة الحرارة بتبعد كيلومترات عن النيل. بعض سكان القرى كانوا بيمشوا مسافات طويلة في الصحراء ويتسلقوا الجبال عشان بس يوصلوا للنيل أو يستعيدوا جزء من ذاكرتهم البصرية. اقتصاديا المجتمع اتدمر. المزارعين المهرة استنوا 5 سنين كاملة عشان الدولة توزع عليهم أراضي، ولما استلموها لوها بور قاحلة غير صالحة للزراعة الفورية. في الخمس سنين دي المزارعين نسيوا حرفتهم، والجيل الجديد اللي اتولد ما يعرفش حاجة عن الزراعة، فالمنظومة الاقتصادية انهارت بالكامل. مع ارتفاع منصوب المية الغرق ما طالش بس القرى والمقابر، لكنه ابتلع شواهد تاريخية للأبد. سلسلة نادرة من القلاع والحصون العسكرية القديمة غاصت تحت المية ومحدش أنقذها. لما العالم أدرك حجم الكارثة اللي بتهدد التراث الإنساني أصدرت منظمة اليونسكو نداء دولي في 8 مارس سنة 1960 عشان تبدأ أضخم عملية إنقاذ أثري وهندسي في التاريخ. أكتر من 40 دولة استجابت للنداء واشتغلت 40 بعثة أثرية دولية في ظروف مناخية قاسية جدا لمدة 20 سنة، نجحوا خلالها بفك ونقل 22 أثر ومعبد كامل لمواقع آمنة. عملية إنقاذ معبد أبو سمبل مثلا لوحدها خدت 8 سنين وتكلفت 30 مليون دولار، ونقلوا معابد تانية زي فيلا وكلبشة ووادي السبوع ودندور ومعبد الدر. المعالم دي اتفكت حجر حجر بدقة وتركبت بنفس الاتجاهات الفلكية، واكتملت المهمة التاريخية في 10 مارس سنة 80 بنقل معبد فيلا لجزيرة أجيليكا. رغم الإنجاز العظيم ده المدير العام السابق لليونسكو أمادو مختار لخص الحقيقة المؤلمة وقال: جزء مهم من هذه الآثار في النوبة قد اختفى وطمس اليوم للأبد. الفراغ الاقتصادي في مناطق التهجير عمل حاجة اسمها التهجير الإجباري التاني. آلاف الشباب النوبي اضطروا يهربوا على المدن الكبرى زي القاهرة واسكندرية أو يهاجروا الخليج وأوروبا عشان الشغل، وسابوا وراهم مجتمع محطم بيعاني من شيخوخة سكانية. المأساة طالت كل تفصيلة في حياته. العمارة النوبية الواسعة المتلونة اللي بتراعي المناخ والخصوصية استبدلها نظام عبد الناصر ببيوت إسمنتية ضيقة ومتلاصقة ومفيش فيها أي لمسة جمالية، وتعرفت بالاسم سيئة سمعة اللي هو الثلاثات والأربعات على أساس عدد الغرف يعني. التكتس ده غير انماط التفاعل الاجتماعي عندهم تماما، حتى الافراح اتغيرت، اختفت اصوات الضفوف التاريخيه واندثرت عاداتهم الدراسيه، وبقت الافراح بتعمل في قاعات مغلقه مستنسخه من افراح شوارع القاهره، وده بيعكس ذوبان ثقافي قصري. اخطر حاجه بقى كانت التاكل التدريجي للغه النوبيه، الوعاء الحامل للهويه. اول خساره كانت محو اسماء القرى النوبيه القديمه واستبدالها بارقام صماء، فالاسماء دي كانت اول ما سقط من لغتهم. الدكتور هيرمان بيل أنقذ جزء من ده في رسالة دكتوراه عملها سنة 1962 وثق فيها أسماء الأماكن في منطقة بطن الحجر. بسبب البعد عن النيل حصلت ظاهرة الإسقاط اللغوي، مئات المفردات سقطت من الاستخدام لانتفاء الحاجة ليها، خلاص مش محتاجينها، زي الكلمات اللي لها علاقة بالنيل والمراكب والمعديات والأسماك والنخيل. وفي المقابل حصل اقتراض لغوي لآلاف المفردات العربية من البيئة الزراعية الجديدة، فدخلت كلمات زي ترعتر اللي هي جرار. اللغة اتراجعت وبقت لغة بيت وبس، والشباب في مناطق زي حلفة الجديدة اضطروا يتعلموا لغات قبائل تانية عشان يقدروا يشتغلوا في مهن جديدة زي رعي الأبقار مثلا. النوبيين ما وقفوش يتفرجوا على تاريخهم بيتمحي، الفن بقى هو الوطن البديل وأرشيف المقاومة. الرواية والمناضل النوبي محمد خليل قاسم كتب رواية اسمها الشمندورة، ودي كانت أول رواية توثق حياة النوبة قبل الغرق. النقاد زي شكر عياد اعتبروها ما تقلش عن رواية الأرض للشرقاوي. الرواية دي كانت زي ما تقول كده مانيفيستو سياسي وصرخة احتجاج. قاسم كتب عن العظمة دي وهو معتقل سياسي في معتقل الوحات، كتبها في السر على ورق لف السجاير البفرة بقلم كوبيا عشان يبقى سهل يخفيه، والسيدة الفاضلة ليلى شال هربت بالورق ده لبره واتنشرت في مجلة صباح الخير، وبقت مسلسل إذاعي اسمه من وحي الجنوب، وبعدين كتاب سنة 68 الشبندورة معناها الجسم الطافي اللي بيرشد السفن، وكأن الرواية هي الدليل العايم لروح النوبة الغرقة. ومن خلال عيون الطفل حامد، الرواية وسخت الجرد وفرض تعويضات والصراع السيكولوجي ما بين النوبة والقاهرة اللي بقت بتشوف النوبي في أدوار هامشية زي البواب والطباخ، ووسخت كمان قصة الشاب النوبي حسين طه اللي حاول يغتال رئيس الوزراء إسماعيل صدقي لأن النوبيين اعتبروه ممثل لخربهم. صدقي استنكر إن ضربة جيله من راجل أسود، والبوليس اعتقل أعداد كبيرة من النوبيين في القاهرة بشكل عنصري وجماعي. قاسم وثق كمان خرافات زي إن الجن كان بيوصل البريد وخوف الأطفال من العفاريت، وكان كمان بيكتب جزء تاني اسمه الطوفان لكنه توفى بعد خروجه من السجن في سنة 68 وكملها زكي مراد. لما تيجي تتكلم عن الفن اللي وثق مأساة النوبة، اسم واحد بيفرض نفسه قبل أي كلام، محمد منير. بس خليني أقولك على حاجة قبل ما أحكي لك عن أغانيه. منير مش بس غنى عن النوبة، لكنه بنى مشروعه الفني كله عن روح النوبة. 350 أغنية اللي قدمها في أكتر من 30 ألبوم، الإيقاع فيهم كله الحركة النبض السريع، ده ما كانش من فراغ. ده صوت الطفل اللي نشأ في مكان فيه نيل صامت وجبال صماء وبيوت طينية ساكنة. الصمت ده خلق جوع للإيقاع، والإيقاع النوبي العميق ملك جوع ده. منير طول مسيرته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمكن بعد ما تسمع الحلقة دي تغير وجهة نظرك في معظم أغانيه، كان بيتكلم عن النوبة والقضية والإحساس اللي حسوه في الهجرة وما بعدها. وكان دايما لما يتسأل عن النوبة كان يسأل أنهي نوبة. منير بيحكي في إحدى مقابلاته عن موقف ظريف ومعبر، يعني كان مع أخوه فاروق في لقاء مع أصحاب من عائلات أرستقراطية، كانوا بيتفخروا بالكلام بالفرنسية والإيطالية والإنجليزية، ففاروق همس لمنير قال له خليهم يتكلموا ورد بالنوبي. وفعلا الاتنين اتكلموا بالنوبية الخالصة وأرباكوا الحضارين وانتصروا بصمت. اللغة اللي كانت هتمحى كانت هي رد. ولو منير هو صوت النوبة في القاهرة، فعلي حسن كوبان هو الصوت اللي أخذ النوبة للعالم. الفنان النوبي اللي أمضى حياته يسجل ويوثق الموسيقى النوبية وقدمها في مهرجانات الموسيقى العالمية، ورفض يخفف الأصالة عشان يكسب جمهور أوسع. الراجل ده حمل التراث كأمانة ليوم الحساب. سياسيا حلم حق العودة فضل عايش. بعد ثورة يناير 2011 الحراك النوبي طالب بحقوقه الدستورية. الناشطة منال الطيبي استقالت من جمعية دستور 2012 احتجاجا على تهميش القضية. وفي دستور 2014 بدخول شخصيات زي الأديب حجاج أدول، الدستور اعترف صراحة بحقوق النوبيين. المادة 236 أزمت الدولة تنفيذ مشروعات ترجع النوبيين لمناطقهم الأصلية خلال 10 سنين. وتشكلت لجنة تنمية النوبة وأسوان في 8 أكتوبر 2014 برئاسة إبراهيم الهنيدي، وعرفت النوبيين بشكل قانوني يشمل مهجري 1902 و1912 و1933 واللي تهجروا ما بين 1960 ل1964. ولجنة فرعية من 18 عضو جهزت مشروع قانون للعودة، لكن القرارات التنفيذية المتضاربة عطلت كل ده. تم توزيع 200 فدان في النوبة القديمة على مزارعين غير نوبيين كانوا اتضروا من قانون المالك والمستأجر، وتم توطين حوالي 75 ألف عامل من محافظات تانية في أراضي بحيرة ناصر. فالنوبيين اعتبروا ده توطين ديموغرافي ممنهج بيطمس حقهم. فالشباب النوبي رد بحراك سلمي زي قافلة العودة النوبية في نوفمبر 2016 اللي الأمن حصرها، وفي سبتمبر 2017 حصلت قضية معتقل الدفوف لما الأمن قابض على انشطاء نوبيين لمجرد انهم نظموا مسيره سلميه بيغنوا فيها اغاني تراثيه وبيدقوا فيها على الضفوف المطالبه بحق العوده. وفي 7 ابريل 2019 المحكمه برئتهم، لكن الجرح الحقوقي فضل مفتوح. ارقام السد العالي والسياسه عمرها ما بتحكي الوجع الانساني الصافي. سيده عجوز من مهجري قريه قسطل فضلت سنين بترتب بيتها الاسمنت الخانق على امل انها ترجع دارها الواسعه بكره او بعده، ولما شابت لخصت الماساه باسى وقالت هناك اشياء لن تعود كما كانت أبدا. كل حاجة غصت في الماء المعتمة، النخل، حكايات السمر، قبور الأجداد. المهجرين خدوا معهم العنجربيات ودي الأسئلة اللي كانوا بيعملوها، وأطباق الخوص، واحتفظوا بمفاتيح خشبية ومعدنية لبيوت ما بقاش ليها وجود، بيعلقوها في رقابهم زي إرث تقيل بيورثوه لأجيالهم. والأرواح اللي زهقت على جرمات الطريق، العجايز والأطفال اللي ماتوا في وسائل نقل البدائية قبل ما يوصلوا الصحراء القحلة، بيفضلوا هم الشاهد الأكبر على إن التنمية اللي ما بتحطش الإنسان وكرامته في قلب معادلتها هي تنمية باهظة ومؤلمة جدا. التاريخ عنده طريقة غريبة في قول الحقيقة وفي رد الاعتبار. تخيل معايا في اكتوبر 73 ومصر بتخوض اعظم معركها، كان في معركة صامتة تماما بتدور على اللاسلكي. الجيش المصري كان بيواجه مشكلة حقيقية، اتصالاته كانت معرضة للتنصت الاسرائيلي المستمر. الحل جه من اقصى الجنوب. الجنود النوبيين اللي جم من نفس القرى اللي غرقت قبلها ب10 سنين، الانسان اللي اتهجر من ارضه واستبدلوا اسم قريته برقم وهمشوا لغته، الانسان ده بالذات كانت لغته الأم هي السر والدرع اللي حمى أسرار الجبهة في أحرج لحظاتها. الاتصالات العسكرية الحساسة اتبست بلغة النوبية، واللي وقف قدامها أي محلل أو ضابط استخبارات في الجانب الآخر عاجز تماما. اللغة اللي حمت الجبهة دي بتواجه النهاردة معركة أشرس بكتير. اسمح لي اسالك سؤال قبل ما نختم. لو انت نوبي اتولدت في القاهره في شقه في عماره في شارع زحمه، ايه اللي بيربطك بالنوبه؟ اسم جدك، لون بشرتك، ولا اغترابك المركب في مدينه راسماليه ما بتعترفش بخصوصيتك؟ الخطر الحقيقي اللي ما بتكلمش عنه كتير مش الغرق، الغرق خلاص حصل، الخطر هو النسيان. النهارده جيل كامل من الشباب النوبي نشا في المدن ما يعرفوش كلمه نوبيه واحده. اللغه النوبيه في خطر حقيقي، واللغات بتموت لما اخر انسان بيتكلمها يموت. الجيل ده مش مذنب، ايه اللي هيخليه يتعلمها وهو شايف مجتمعه الاكبر مش بيعترف بالنوبيه الا كلهجه غريبه؟ ولما الطفل النوبي ما يكونش عارف يقول كلمه واحده بلغه جده، عشان جده نفسه بيخجل من حاجات التهجير عشان ما بيعرفش يشرحها من غير جرح، الخيط بينهم بيتقطع. مفيش حل سهل لده، بس في خطوه اولى، اننا نتكلم، اننا نحكي، ان الشباب النوبي يعرف ان جذوره دي مش ماضي انتهى، لكنها حضاره بنت بالذهب وعلمت العالم وصمدت قدام المصريين القدماء والبيزنطيين والرومان وصمدت قدام الغرق. السؤال هو، هل هتصمد قدام النسيان؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.